بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبسندكم متصل إلى الإمام المؤلف أحمد بن علي بن حجر عسقلاني في كتابه بلوغ المرام قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها فقال: رضيت؟ قال: لا. فزاده. فقال: رضيت؟ قال: لا. فزاده. فقال: رضيت؟ قال: نعم. رواه أحمد وصححه ابن حبان. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة لمن وهبت له. متفق عليه. ولمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. وفي لفظ: إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك. فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها. ولأبي داود والنسائي: لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمر شيئا فهي لورثته. وعن عمر قال: حملت على فرس في سبيل الله صلى الله عليه وسلم فأضاعه صاحبه، فظننت أنه بائعه برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم. الحديث متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. رواه البخاري في الأدب المفرد وأبو يعلى بإسناد حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهادوا، فإن الهدية تسل السقيمة. رواه البزار بإسناد ضعيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسنا شاء ولو فرسني شاء. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب عليها. رواه الحاكم وصححه، والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله:
اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
عدد كلماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشرع المصون وبلاغ الأحكام على لسان الأمين المامون. أدم اللهم صلواتك في كل لمحة وحين على عبدك المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين. وبعد، فيواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر ما يتعلق بالهبة والعمرة والرقبة. فقال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وهب رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فأثابه عليها. ففيه قبول الهدية وفيه الإثابة كما تقدمت الإشارة. فقال: رضيت؟ قال: لا. فزاده. قال: رضيت؟ قال: لا. فزاده. قال: رضيت؟ قال: نعم. رواه أحمد وصححه ابن حبان. وفيه أن ذلك الرجل وهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم على ترقب المكافأة والمقابل، فهو أشبه بالهبة بثواب. وقد تقدم معنا أيضا في الأمس الكلام على هذه المسألة، وأنه إذا علم من الواهب إنما يهب وفي نفسه مكافأة على ذلك ومقابل، فإنه حينئذ ليس حاله كحال من يعطي طيبة نفسه، فينبغي أن يراعى ذلك. وفيه قول القائلين بأنه لا تثبت في ملك الموهوب له حتى يكافئ الواهب، وإن كان الأصل إذا وهبه من دون شرط أنه لا شيء له، ولكن كما هو معلوم في بعض الأعراف وبعض الأحوال عندما يهدى لذوي الثروات وذوي السلطان ونحوهم إنما يراد منه أن ينالوا على ذلك جزاء خيرا من الذي وهبوا ومن الذي قدموا، وحينئذ يتوجه قول القائل أن من وهب له شيء على هذا الوجه وجب عليه أن يرد ويكافئ. وفي هذا الحديث رضيت قال لا، رضيت قال لا، فزاده حتى رضي، وفيه تنزله لطبائع الأعراب وأجلاف العرب من البادية وغيرهم، ومقابلته للناس صلى الله عليه وسلم بما يستوعب به كلا بطبعه وعرفه وما إليه ما لم يخرج عن شريعته الغراء عليه الصلاة والسلام. وقد جاءه من الأعراب سائل من دون هبة ولا هدية، ولكن اعطني من مال الله الذي عندك، ولا مالك ولا مال أبيك إلى غير ذلك مما قابلوه به. وأعطى بعضهم مرة ندية فقال أرضيت يا ربي؟ قال لا، لا جزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فغضب الصحابة عليه وأرادوا أن يبصبوا، فمنعهم صلى الله عليه وسلم وأمرهم تركوا، ثم دعاه ودخل إلى البيت، أدخله معه إلى البيت، سألهم هل جاءنا شيء؟ فوجد بعض ذهب جاءه من الصدقة فأعطاه. قال رضيت؟ قال أحسنت وأجملت وجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال له صلى الله عليه وسلم إنك لما قلت مقالتك عند أصحابي وجدوا عليك في أنفسهم، فإذا اجتمعوا للصلاة فقل مقالتك هذه حتى يذهب ما في نفوسهم. قال مرحبا وخرج وهو فرحان بتلك العطية. وفي هذا غاية التنزل، فإن من المؤمنين حواليه من شانهم ما قالوا الذي تأخذ حبلينا من الذي تدع من أموالنا، وكان سرورهم في أن يأخذ أموالهم وأن يفدوه بأرواحهم، وكان أن يلقوه أو يجلسوه أو يروا البشرى في وجهي أحب إليهم من الدنيا وما فيها. وهكذا الحال، ولكن هؤلاء لضعفهم في إيمانهم ومداركهم وأذواقهم يرضى بالماء ويسخط إذا نقص الماء، وما حمل المنزلة والمكان أنه قابله أنه صافحه أنه جلس معه وكان ذلك خير له من الدنيا وما فيها، ومع ذلك فانظر كيف تنزل لهم. وما قال هذا الأعرابي يا جاهل يا بله يا بليد تجي عند رسول الله وتسخط بالمال بالعطاء، ما تدري أن رؤيتك لي خير لك من الدنيا وما فيها وأعظم لك. ولا قال شيء من ذلك. رضيت قال مريض قال رضيت قال رضيت جزاك الله. قال قل عند أصحابي هذا القول حتى يذهب ما في نفوسهم علي. وفي هذا يريد أن يصفي قلوب أصحابه عليه وأن لا يبقي في نفوسهم شيء نحوه، فكأنه يرعى مصالحه وهو الذي قابل بهذه المقابلة ومع ذلك يرعى مصالحه صلى الله عليه وسلم والفائدة له. ثم حضر وقت الصلاة، فلما رأى صلى الله عليه وسلم مجتمعين قال إن هذا الأعرابي كن أعطيناه شيئا فقال ما سمعتم، ثم زدناه فزعم أنه رضي، أكذلك يا أعرابي؟ قال نعم يا رسول الله، أحسنت وأجملت وجزاك الله من آل وجزت خيرا. فرح الصحابة ورحمة في نفوسهم الرجل. ثم بيّن لهم صلى الله عليه وسلم ما سلكه وهجه وما يعي عنه من يعي على قدر إدراكهم لعظمة هذه الرسالة ولسلكوا الهدي. إن مثلي ومثلكم ومثل هذا الرجل كمثل رجل كان له ناقة ندد عليه فأقبل الناس يريدون ردها فزادوها نفورا، فقال لهم دعوها لي اتركوها. فعمد إلى حشاشة من الأرض فقربها إليها فأقبلت عليه فحط عليها رحله. ولو تركتكم، وهذا الرجل حين قال ما قال فقتلتموه دخل النار، وهذا فكره وهاديه يخاف على الخلق من دخول النار ويحرص على إنقاذهم، ولهذا زجرهم أن يقولوا ثم استرضاه بما أعطاه ثم أمره أن يقول كلامه الآخر الإيجابي بدل الكلام السلبي ليذهب ما في نفوس الصحابة عليه. فما أعظم هدي حبيب الرحمن. وذكر الأحاديث المتعلقة بالعمرة وهي المأخوذة من العمر، وهي أن يجعل الشيء لصاحبه مدة عمره ويقول أعطيتك هذا مدة عمرك، أو أعمرتك هذه الدار، أو أعمرتك هذه السيارة، أو أعمرتك هذا المتاع، يعني جعلت لك طول عمرك. ثم قد يتبعها يقول لي عقبك من بعدك أو لورا ذاتك. فهذه العمرة، وهي تختلف عن الإسكان، يقول جعلت لك حق السكنة في البيت ليس مثل العمرة. والأخرى الرقبة، ومعنى الرقبة يقول أعطيتك هذا عمرك فإن مت قبلك فهي لك ولورثتك، وإن مت قبلي عادت إلي. فهذه الرقبة مأخوذ من المراقبة، لأن كل يرقب موت الآخر، كل من يرقب موت يرجع إليه. هذه الرقبة، الرقبة كمثل العمرة. أما العمرة بإعطائه شيء طوال عمره، ثم كذلك إذا أتبعه بقوله ثم لورثتك أو لعقبك فهي صحيحة عند جمهور أهل العلم، وتدل عليها هذه الأحاديث، ويتحول ملكها إلى المعمر ولا يعود إلى المعمر شيئا منها، فتكون كالهبة، فهي كالهبة إلا عند الإمام مالك عليه رضوان الله تعالى، فإنه يجعل الملك للمنفعة فقط طول العمر. وأن الرقبة المعمر الشيء المعمر لا تملك للمعمر، لا تخرج عن ملك الذي أعمر، عن ملك المعمر، بل تبقى بملكه. فإذا مات رجعت إلى المعمر الذي أعمره إياها. فإن قال له لك ولعقبك فتبقى إذن له ولي عقبه، فإذا انقطع العقب رجعت إلى المعمر الأول أو ورثته، هذا مذهب الإمام مالك. لكن قال الأئمة الثلاثة بهذه العمرة أنها تتحول إلى ملك المعمر فتبقى له ولورثته من بعده ولا تعود إلى المعمر شيء. إنما اختلفوا في المؤقت أي عمرك، ثم لم يذكر ما بعد العمر. وأيضا الأشهر الأصح أنه مثل ما أن يقول له لعقبك من بعدك، فإذا لم يقل فهي له طول عمره ولمن بعده من ورثته من بعده، بل له أن يتصرف فيها في حياته ببيع وغيره، فهي لاحقة بالهبة، ولهذا ذكرها في باب الهبة. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: العمرة لمن وهبت له. متفق عليه، يعني لا تعود على المعمر، لا يعود على المعمر شيء من ذلك. ولمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعاقبه، أي لا يظن أنها ستعود إليه ولا يعمرها مع رغبة أن يرجع إليه من شيء، فإذا أمرها خلاص خرجت من ملكه كما عليه الجمهور. فرض إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعاقبك، فما قال هي لك ما عيشت فإنها ترجع إلى صاحبها، وهذا في قول بعض أهل العلم. وهذا يأتي في الإسكان، نعم، وقد فرق ابن عمر بين الإسكان وبين العمراء، فحكم في العمرة أنها لمن عمرت له كما جاء في الحديث ولا رجع، بخلاف الإسكان فإنه ورث بيتا من أخته حفصة، وكانت جعلت السكن ابنة لزيد بن الخطاب، فتركها فيها لما توفيت أم المؤمنين حفصة، وكان سيدنا عبد الله شقيقها وهو المستقل بالإرث، فترك في من جعلت لها السكنة، فلما توفيت استلمها وعاد الإرث، فعنده فرق بين إباحة السكنة كما يفعل بعضهم في بعض البيوت، يقول من احتاجت من بناتي ومن غيرها لها حق السكن في البيت، وهذا ما فيه تملك الرقبة بخلاف العمرة. وكذلك الرقبة على القول الأصح عند الشافعية، وكذلك عند الحنابلة والحنفية، أنه يبطل الشرط الفاسد هذا الفاسد ويصح الإعطاء، فتصير ملكا للموهوب له. والقول بيبطل، وفي القول الثاني وهو المذهب القديم للشافعي أن هذا شرط يفسد العقد، فإذا شرط أنها بعد موتك ترجع لي فسد العقد من أصله فلا يصح. والقول الجديد والذي عليه الفتوى أنه يصح وتسير مثل العمرة. وكذلك في قول عند الحنابلة أنه إذا كان مؤقتا صار مثل العارية، وأن للمرغب هذا أن يرجع متى شاء لأنها صارت عارية عند هذاك فقط، عاره سكناها. ولأبي داود والنسائي: لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا وعمر شيئا فهو لورثته. ففيه أيضا الكلام الذي هو عند الجمهور أنه وإن أرقب و وقت وقال إن مت فهو إلي فإن هذا الشرط باطل وتصير لمن أعطيت له. وهكذا ثم ذكر حديثا متعلقا أيضا بالرجوع في الهبة أو الهدي أو شراء ما قد وهب. يقول سيدنا عمر: حملت على فرز في سبيل الله فأضاعه صاحبه فظننت أنه بيع برخص، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد تصدق بهذا الفرس ليجاهد به المتصدق عليه في سبيل الله، ثم إنه أخذه صاحبه فأضاعه ورجع يعرضه للبيع، فظن أنه يبيعه بثمن قليل فأراد أن يشتريه وكان قد تصدق به، فشاور النبي صلى الله عليه وسلم هل يعود إليه يشتريه منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحب لسيدنا عمر أن يشتري فرسا كان قد تصدق به، فقال رجع فقال لا لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم، يعني مهما كان لا أضرب قد خرجته لله لا ترجع فيه. وفي هذا إرشاد الصحابي على مستواه وقدره ومنزلته، وإن كان في أصل الشرع ليس بحرام أن يشتريه، ولكن في مثل سيدنا عمر لا يفعل المكروه ولا خلاف الأولى ولا يشتري شيئا قد تصدق به، فقال لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم، فأرشد صلى الله عليه وسلم إلى أن يتنزه عن ذلك، لا أن يتنزه عن الرجوع في شيء قد تصدق به ولو بشراء. وفيه كراهة ذلك لمن أعطى فقيرا زكاة ثم اشترى منه ذلك الذي أعطاه إياه من الغنم أو نحو زكاة وأخذ يشتري منه بعد ذلك، لا ينبغي ما دام قد أخرجته في زكاة أو في صدقة تطوع فلا ينبغي أن تعود إليه لنفسه ولو بشراء ولو بثمن مثل، فاترك غيرك يشتريه، ولو أيضا كان رخيصا لا ترجع إليه، فمن ترك شيئا لله يعوضه الله خير منه. وفي هذا تربى الصحابة على هذا السمو، فكان ساداتنا المهاجرين عليهم رضوان الله إذا دخلوا مكة لعمرة أو لحج أو لغير هذا يمر أحدهم تحت بيته الذي كان يسكنه قبل الهجرة، فإذا مر لوى رأسه عنه لا ينظر إليه ويقول قد تركته لربي، فما يحب الالتفات حتى الالتفات اللي ما هو دخوله ودخول يزيد، قال هذا قد تركته لله، يروع براسه بيدي يلوي راسه لا ينظر إلى شيء ولا شيء من أجزاء ولا يتعلق إيش بقي عنده لأنه قد تركه لله، قال قد خرجت منه لله. فهكذا رباهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما وهبوه لله طابت نفوسهم بذلك. ولا قد قال سيدنا سعد بن معاذ رضي الله لرسول الله: والذي تأخذ إلينا من أموالنا أحب إلينا من أمله تدرك، نحن نفرح بما تأخذ وبما تصرف من أموالنا أحب إلينا من أمله تتركه، خذ من أموالنا ما تشاء واترك ما شئت والذي تأخذ أحب إلينا. فما أعجب إيمانهم وما أقوى صدقهم رضي الله تعالى عنهم. وهكذا في الأمر بالهدية أورد لنا هذه الأحاديث: تهادوا تحابوا، أي يكون نتيجة المهاداة محبة بينكم، تقوى المحبة بواسطة الهدية، إذن فهي سنة من السنن، وينبغي للمهدى إليه أن يقبل ما لم يكن هناك شبهة فيما يقبله أو كان يعرف تكلف صاحبه له أو مباته، وإلا فالسنة أن يساعده فيقبل منه الهدية، وينبغي مهما تيسر له أن يكافئه عليها، ولأن فيه مساعدة على نشر المحبة في مجتمعات المسلمين بواسطة الهدية، فقد يكون لها وقع حسن وإن كانت قليلا. وفيها سمعنا قوله المتقدم: لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا، وجاءت امرأة بشطر يعني نصف مد من شعير معها وشيء من الطعام، تريد أن تهديه للشيخ أبي بكر بن سالم، فجاءت في وقت قيلولته وسألت الخادمة: أين الشيخ؟ قال: الآن وقت استراحته وقيلولته. قالت: ادعو لي بعطيه هذا. فرأى معها حبات قليلة، قالوا: تريديني أوقظ الشيخ من أجل هذا؟ شوفي، نحن نطبخ كل يوم في هذا المطبخ 500 700 1000 قرص يعطيه للضيوف، وهذا حقش ايش يساوي حتى نوقظ الشيخ ونجيبه؟ وكان انكسر خاطرها ولم يشعر الا بحركه في الدرج، واذا بالشيخ نفسه نازل. فاقبل على المراه: مرحبا، من اين جيت؟ قالت: من بلد كذا. قال: ما شاء الله، خطوات هذه كلها قطعتيها من اجل الله لزيارتنا في الله، بارك الله فيك. مسكين جبر خدقت معي هذا، قال: الله أكبر، مرحبا، كم حبات هذا؟ كل حبة كم ذرات فيها؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. بارك الله فيك، تقبل الله منك. أهلا عظموا وسلوا، وفرحت المرأة ورحمة فيها من احتقار لصدقته، ثم أعطاها المكافأة والهدية، راحت فرحان. التفت إلى الخادم قال: ما تقول للمرأة؟ قال: إلا طلبت منا أذكر أنا قلت لها. قال: أتحتقر شيء جئبي لله؟ أما ترغب أنها من أجل الله خرجت وقطعت هذه المسافة وجاءت بهذا راغبة في ربها؟ أما تدري أن لو لم نشكر على القليل ما جاءنا الكثير؟ وما جاءنا الكثير لأن نشكر على القليل. احذر أن تكسر خاطر أحد بعد اليوم، أو ترد أحد جاء بشيء قليل أو كثير، فاشكر على القليل يأتيك الكثير. فكانت هكذا تربيتهم. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. شق نصف تمرة، ماشي تمرة كم، فإن لم تجد فبكلمة طيبة. وهكذا ورد أن امرأة من بني إسرائيل كانت تأكل طعاما لا، فوقف مسكين عند آخر لقمة رفعتها إلى فيها، فوقف مسكين عليها فردتها من عند فمها وأعطته إياه. وبعد أيام عدا ذئب على طفل لها فأخذت تجري وراءه: ابني. فأرسل الله ملك في صورة شخص، وقف الذئب، خرج الصبي، مسح عليه، فلم كان لم يكن به شيء، فقال: خذي ابنك. قالت: من أنت الذي أنقذني الله بغفر كربتي؟ قال: أنا ملك كنت في السماء الرابعة حين عدى الذئب على ابنك، فأمرني الله أن أخرج وأمسك الذئب وأخرج وأمسح على ابنك فيعود لك صحيحا، ويقول لك يقول الله لقمة بلقمة، إنك قبل أيام رجعت لقمة من دفيب قاطتها المسكين، فلا يوم رجعنا لك هذا الولد مقابل ذلك. وفي ذلك قالوا: اللقم تدفع النقم، لقمة بلقمة. فرد الله عليها ابنها بسبب تلك اللقمة التي أعطتها المسكينة. وهكذا، ودخلت امرأة إلى عند السيدة عائشة ومعها ابنتان كانت جاية مسكينة، فلم يكن في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة في ذاك الوقت إلا 3 امرأة، هذا الذي كله في البيت من الطعام ماشي وسط البيت. فشلت الثلاث التمرات أعطتها إياه، فأعطت ابنتها هذه واحدة وهذه واحدة، ورفعت الثالثة بتأكلها هي، فتعلقت بها البنتان فردتها من عند فمها وقسمتها شقين، أعطت هذه النصف وهذه النصف وخرجت. فجعلت السيدة عائشة تبكي من جوعها، ولو رحمة الأم قسمها للتمرة بين البنتين. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليها أثر بكاء، قال ما يبكيك يا عائشة؟ قالت يا رسول الله كانت عندي امرأة جاءت معها ابنتان فأعطيتها ثلاث تمرات فعملت كذا كذا. قال صلى الله عليه وسلم أما إن الله قد غفر لها بفضل رحمتها لابنتها. قال لما قسمت التمرة بين البنتين وهي تركت نفسها صبرت على الجوع عطتها، غفر الله لها ورحمها برحمتها لابنتيها عليهم رضوان الله. لا إله إلا الله. ويروى أن خادمة كانت في بعض بيوته صلى الله عليه وسلم، فقال له جبريل إنها من أهل النار فاصرف، فأمر أم المؤمنين أن تصرفها وتعطيها شيء، فأعطتها تمرات وصرفتها. فبينما هي تمشي تأكل التمرات وجدت مسكينا فأعطته نصف تمرة، فوقعت موقع فرحم الله. فعاد جبريل يقول يا رسول الله إن فلانة تحولت إلى أهل الجنة في الصحف عندنا. قال بماذا؟ قال بنصف تمرة تصدقت، وأعطتها أم المؤمنين تمر فتصدقت بنصف تمرة فرحمها الله فحولت إلى ديوان أهل الجنة. ردوا اتقوا النار ولو بشق تمرة. وهكذا تعجبت مغسلة في امرأة كانت تغسلها وهي تتبسم، قال ايش هذا موت وابتسام؟ سألتك بالله إلا ما ظهرتي علي في نومي. في الليل رأتها قال ايش قصتك نحن نغسلش تبسمين؟ قالت إن من عادتي كل يوم أخرج صدقة أول النهار بكرة النهار أول من ولاقي يعطيه. قالت فخرجت ذات يوم فوجدت عفوة صغيرة الحمار ودابة صغيرة فأعطيت إياها، ولما كنت على المغتسل عرضت علي أعمالي، فأول ما لاقاني من عملي المقبول عند الله حسنة العفوة، فتبسمت أن هذا أول ما لقيني من ثواب أعمالي قبل الأعمال الأخرى التي وقعت في العفوة. هذه الكسرة كأنها كانت العفوة جائعة والحق رحمها برحمتها لهذا الحيوان، فوقعت في الحسنة الكبيرة أول ما وافاها من حسناتها، فلذلك رأيتني ابتسمت. لا إله إلا الله. وهكذا تعرض الأعمال على الأموات وما كان لهم. ويقول شيخنا الحبيب إبراهيم بن عمر قال دخلت على واحد صالح شيخ يسموه شيخ بكر توفي عندهم بتعيش، قال دخلت عليه وهم يغسلونه فابتسم في وجهي مرتين، المرة الأولى ومرة الثانية ويبتسم، وكان رجل من آل الصلاح والخير والعلم. يقول تهادوا تحابوا، وتهادوا فإن الهدية تسل السخيمة، السخيمة ما يعلق بالقلب من حقد وتحامل ووضع سخيمة. وفي ذلك قال عبد الله بن حسين في وصف الأخيار والصالحين قلوبهم سليمة مسلولة السخيمة، ما فيها حقد ولا غش ولا غل ولا تحامل، قلوبهم سليمة مسلولة السخيمة. ويقول أبو هريرة عنه صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس شاه ظلف شاه لا تحقره، فإن للمعروف عند الله مكان إذا قبله سميد ولو فرس شاه. ويقول لا تحقرن جارة لجارتها معروفا أو شيئا من المعروف ولو ظلفا محرقا، قد ظلف حق شاب ومحروق قد تعطي الذي عندها ولا تحقر ذلك. لا تعقرن نجارة نجارة ولو فرسي نجاه. عن ابن عمر لأنه من قال من وهب إبدا فهو حقب ما لم يثب عليها، وهذا يأتي في المسألة السابقة إذا كان وهب لأجل أن يثاب عليه إجازة أو لم يقبض بعد الموهوب له، فهي في حق الواهب يجوز له أن يستردها بالنسبة للذي لم يقبض باتفاق، والذي يريد المثوبة على قول من يقول أنه يجوز له أن يسترجعها، وأن لا تثبت ملكا للموهوبة له حتى يكافئ. وبالله التوفيق، الله يهبنا مواهبه الكبيرة ويسير بنا في أقوم سيرة، ويجعلنا من عابديه على بصيرة، ويربطنا بحبيبه سيد أهل الحظيرة القدسية، ويجعلنا سبحانه وتعالى من القاعدين في المقاعد الصدق الأنسية مع خواص أهل القربية وأهل الخصوصية والمزية، مع اللطف والعافية وصلاح شؤوننا والمسلمين، إلى حضرة النبي محمد.